قال من آخر فوائد حمل العصا أنها تذكرك بالدار. حمل عصا مريض وإلا لا، يموت وإلا لا، فالعصا تذكر بالدار الآخر. أعيد هذا كله.
قال كان
مستعجل.
قال في مشروعية حمل العصا كان خطباء العرب
يحملون العصا،
يحملونها في أثناء الخطاب يشيرون بها،
وسر ذلك أنهم يهددون بها ليكون كلام مسموعا أو كلام عادي، في يد العصا يشير بها ويوجه الناس.
قال وكره هذا الشعوبيون من غير العرب.
كرهوا من غير العرب، قال لي ما الخطيب العصا بيده على المنبر العصا بيده، وهم محجوجون بهذه الآية والحديث.
قال وهم محجوجون بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وللعصا فوائد كثيرة، آخر فوائدها أنها تذكر بالسفر إلى الآخرة. رابعا سنة رعي الغنم للأنبياء.
سنة رعي الغنم للأنبياء. أما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كنت قد رعيتها لأهل ما على قاريطة، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا، رعيت على قاريطة لأهل مكة.
خامسا مشروعية التدريب على السلاح قبل استعماله في المعارك.
أعيد.
مشروعية التدريب على السلاح قبل استعماله في المعارك.
مشروعية التدريب على السلاح قبل دخول المعركة، هذا معمول به في العالم، لكن يجب أن نذكر أنه في القرآن. مشروعية التدريب على السلاح قبل استعماله.
سادسا آية موسى في انقلاب العصا حية وخروج اليد بيضاء كأنها الثلج أو شعاع الشمس.
آيتان من تسع آيات أعطاهم الله موسى ليحارب فرعون وقومه، وحاربهم وانتصر الحمد لله، وهلك فرعون والكافرون.
سابعا وأخيرا بيان الطغيان، وهو ادعاء العبد ما ليس له كالألوهية ونحوها.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قال رب اشرح لي صدري، هذا هو موسى الكريم، هذا نبي بني إسرائيل، لما ألزمه الله بحمل الرسالة والذهاب بها إلى فرعون وملئه قبل أن يمشي قال رب يا رب اشرح لي صدري حتى أتحمل ما أسمعه وما يقولون لي، كما شرحته بالوحي شرحه أيضا بلطفك ورحمتك، ويسر لأمري حتى أقضي حاجتي وأبلغ دعوتي وأنقذ نفسي وبني إسرائيل من سلطان الظلم والطاغوت. واجعل لي واحلل عقدة من لساني. هذه العقدة تذكرون لما كان يحبو في حجر فرعون، أخذ بلحية فرعون وجذبها فتألم فرعون لذلك وقال هذا هو الذي أوصيت بقتله وعزم على قتله. فتدخلت آسيا بنت مزاحم عليها ألف ألف سلام وقالت يا فرعون هذا غلام لا يعقل لا يفهم لا ينطق، اختبره، ائتيه بطس فيه جمر وطبق فيه تمر وقدم إليه، فإن أخذ التمر دون الجمر علمت أنه يعرف ويعلم ويهيد أذيتك، وإن أخذ الجمر لا عقل له ولا إرادة. وقدم الطبق والطس فأخذ الجمر وألقى في فمه فاحترق لسانه فكانت عقدة. واحلل عقدة من لساني. وبالفعل أزالها الله وأصبح فصيحا بليغا. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إذا خاطبتهم أمرتهم نهيتهم يفهمون عني إذا كنت أفصح وأبين، بخلاف إذا كانت اللكنة في لساني. واجعل لي وزيرا من أهلي أيضا يساعدني على هذه الرسالة والمهمة، يشد أزر ويقوي ظهري. من هو؟ قال هارون أخي. فلم تعرف الدنيا أخا أبر بأخيه من موسى لهارون، سأل له النبوة والرسالة وهذا ما يطلب. أخي هارون أشدد به أزري وأشركه في أمري، يتحمل المسؤولية مثلي نبيا ورسولا. كي من أجل ماذا؟ نشكرك على هذا الإلاء والإنعام، نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وتوسل إلى الله بقوله إنك كنت بنا بصيرا. مرة ثانية لما أمر الله موسى أن يمشي إلى فرعون عند فالشجرة حيث كلمه ربه بجبل الطور، ثم لما أرسله قال موسى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذا اللفظ دل على أنه لا عبادة أفضل من الذكر والتسبيح. من أراد أن يتقرب إلى الله ويتزلف ويتملق فعليه بذكر الله وتسبيحه. والصلاة فرضت، والصلاة فضلت من أجل أنها ذكر وتسبيح، من الله أكبر السلام عليكم. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. أمن علي بهذه العطايا ونسبحك أنا وأخي كثيرا ونذكرك كثيرا. ثم توسل الله فقال إنك أنت بنا بصيرا، إنك كنت بنا بصيرا ولا تزال بصيرا ونحن بين يديك وتعرف ضعفنا وحاجتنا فأعطنا ما سألناك وأعن على ما استعناك. فما هو الجواب الإلهي؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى روح بها. الحمد لله، هذا هو الله، نعيش في آلائه وفي كنفه وفضله وما نعرف ذلك أبدا لغفلتنا. قال قد أوتيت سؤلك أي سؤالك يا موسى الذي سألتني. كم سأله؟ أربع مسائل ولا لا؟ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزري وأشرك في أمري. هذه الطلبات التي طلبها. قال تعالى قد أوتيت سؤلك. قال لقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى غير هذه. ما هذا المن؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل ياخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إفغامات عظيمة ما هي الأولى فقط. قال ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. اعلموا أن الساسة والسحرة والدجالين قالوا لفرعون إن هذا الشعب الضعيف المستذل المستعمر عندنا له عواقب وله آثار، نخشى إذا قوي يزيل دولتك وملكك، فماذا نصنع يا رجال البلاد؟ قال ذبحوا الأطفال. إذا حملت الإسرائيلية تعمل اتصال بالمستشفى أو بالممرضات وتقول عندنا حبلى، يأتيها الوفد وهي تلد، فإذا وجدوا ذكرا ذبحوه وإذا وجدوا أنثى تركوها لأمها. والله العظيم عام عامين ثلاثة أربعة قال رجال السياسة الآن نقضي على اليد العاملة، من يعمل؟ قضينا عليهم. إذن قال علماؤهم وفاهمهم إذن نبقي على الذكور سنة ونقتل سنة، نوفر طاقة، فاقتلوا الأولاد سنة وأبقوا سنة. دبر الله السنة التي فيها القتل لفيها لا قتل وولد هارون فهو أكبر من موسى، السنة التي فيها العفو عن القتل ولد فيها هارون، والسنة التي فيها القتل ولد موسى. واسمع منة الله، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحي بماذا؟ أن اقذفيه في التابوت أي اجعليه في صندوق من خشب ورميه في البحر في النيل واتركيه. هكذا أوحى الله إليها إعلام خفي، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ساحل النيل ليأخذه عدو لي وعدو له وهو فرعون. لما وضعته في الصندوق عبثت الأمواج الماء دخلت إلى حديقة فرعون وإذا بالجواري في الحديقة يعثرون على الصندوق، أخذناه إلى آسيا فتحناه وإذا به طفل كل من ينظر إليه كاد يدخل في قلبه، يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني. من الفاعل؟ الله جل وعلا. ألقيت عليك يا موسى محبة مني ولتصنع على عيني بين يدي وتحت رعايتي، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم، والقضية كما علمتم لما فتح الصندوق وشوهد موسى الطفل الصغير الرضيع مولود من يوم أو يومين كل من ينظر إليه يكاد يدخل في قلبه لأن الله ألقى عليه المحبة منه، وجاع وعطش وكلما جاءت مرة توضعه يرفض أن يرضعها، نساء الوزراء نساء الأغنياء كذا أبدا. وأخت موسى قالت لها أمها امشي في الشوارع في المدينة تتبعي لعلك تعثرين على أخيك. فلما وجدتهم يطلبون المراضع أو الموضعات قالت أنا عندي أمي توضعه، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم أو لا ناصحون؟ هذه الكلمة الساسة تهيأ لها، كيف لنا ناصحين؟ ما السبب؟ هذا أمها، إذا هذه أمه فاعتذرت. إذن فأخذوه لأمه، والله يقول فرددناك إلى أمك كي تقر عينه ولا تحزن. من رده؟ من يفعل هذا؟ الدنيا كلها ما تستطيع. هذه المنة العظيمة. ولقد مننا عليك مرة أخرى غير هذه إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى وهو أن اقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وهو فرعون وعدو له أيضا لموسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أي تتربى في بيت الملك والدولة وأنا أرعاك وأحفظك. اذكر إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك لماذا كي تقر عينها ولا تحزن. ذهب الحزن وإلى لا وأصبحت تتلقى معنا مالية ما نعرف كم من القصر وابنها بين يديها من يفعل هذا سوى الله ما لنا ناسين لله معرضين عن ذكره. وأخرى وقتلت نفسا أيضا فنجيناك من الغم. تذكرون لما كان اثنان يتضاربان قبطي وإسرائيلي فقام موسى فأراد أن يخلص المغلوب فضرب الغالب بلكمة في صدره فمات. فبكى موسى وخاف وقال رب اغفر لي وغفر الله له ونجاه وطلبته الدولة فأرشده الله وهرب من الديار المصرية. هذا تدبير الله عز وجل. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم أنا به غم وإلا لا رب ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. ثم الدولة تجري وراءه يبحثون عنه ليقتلوه ودخل أرض مدين ونجا. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا وفتناك فتونا عظيما. نحن ما فتنا إلى الآن وما لنا لا نحمد الله ولا نشكره. وإليكم بيان هذه الفتون مسجلة عندنا رقم رقم كما هي في ابن جرير. إليكم هذه الفتون. أولا حمل أمك بك في السنة التي يقتل فيها أطفال بني إسرائيل هذه فتنة وإلا لا. حملتك أمك في السنة التي يقتل فيها بني إسرائيل. ثانيا إلقاء أمك بك في اليم هذه فتنة وإلا لا. يلقى ولد في البحر وإلا في النيل كيف يعيش كيف يحيا. ثالثا تحريم المرابع عليك حتى رجعت إلى أمك كلما تتقدم موضع توضع ما يقبل أبدا كيفما كانت ريحها وكانت حالها حتى رده الله إلى أمه. رابعا أخذك بلحية فرعون وهمه بقتلك هذه فتنة ولا لا. فتونا أخذه بلحيته إذا كان لفرعون لحية صحيح وهو كافر. إذن ما ينبغي لمسلم أن يحلق وجهه والله ما ينبغي. فكون يحلق وجهه ما يطرق فيما يدل على رجولته وفحولته هذا لا يجوز أبدا. فرعون بلحيته قال أخذك بلحية فرعون وهمه بقتلك ما هم بقتل يوم تحن بالجمر والتمر. خامسا فقتلك القبطية وائتمار آل فرعون بقتلك. قتلك القبطي قتله بلكمة وإلى لا وأتمر آل فرعون على قتل موسى أخذوا يبحثون عنه في كل البلاد. وجاء رجل من أقصى المدينة قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك فخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. سادسا إقامتك في مدين في مدين وما عاينت من آلام الغربة مو عشر سنين ويرعى الغنم ولا لا في صحراء أين أمه أين أبوه أين بلاده غربة ولا لا. نعم فتنة هذه إقامتك في مدين وما عاينت من آلام الغربة. سابعا ضلالك الطريق بأهلك وما أصابك من الخوف والتعب. مر بنا أمس وإلى لا لما مشى من مدينة يريد مصر ضاع في الطريق ما عرفه في الظلام والبرد والشتاء وما أصابه بفتنة. ضلالك الطريق بأهلك وما أصابك من الخوف والتعب. هذه بعض ما يدخل تحت قوله تعالى وفتناك فتونا. وفتناك فتونا وأنت ولينا وأنت عبدنا ونبينا. ومعنى هذا يا معشر الأبناء يجب أن نفرح للفتنة لا نكب ولا نحزن. فتن الله من هو أفضل منا بالملايين المرات، فيجب أن نتلقى الفتنة بالصبر وعدم الجزع والشكر لله والذكر والطاعة، سواء كان فقرا أو مرضا أو سجنا أو ما إلى ذلك. وقوله تعالى بعد فلبث سنين في أهل مدين. كم سنة؟ 10 سنين. سنتين تطوع بهما فقط، أما عقد النكاح ب8 سنوات فقط. فلبث سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى من ساقه وجاء به إلى شجرة العناب ليتلقى من الله الكلام الشفوي الكفاحي على قدر قدره الله وإلى لا. ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. صنعتك لنفسي، خلقتك ربيتك كملتك أعددتك لأجلي أن أبعثك إلى فرعون لتأمر بعبادة الله وحده والتخلي عن الشرك والكفر والظلم وليرسل بني إسرائيل معك ليعيشوا في ديار القدس. واصطنعتك لنفسي. فالدرس الآتي قال فاذهب إلى حيث أمرتك. نسمعكم شرح الآيات لتزدادوا بصيرة. قال ما زال السياق الكريم في حديث موسى عليه السلام مع ربه سبحانه وتعالى، إنه بعد أن أمر الله تعالى موسى بالذهاب إلى فرعون ليدعوه إلى عبادة الله وحده وإرسال بني إسرائيل مع موسى ليذهب بهم إلى أرض القدس، قال موسى عليه السلام لربه تعالى اشرح لي صدري لأتحمل أعباء رسالة ويسر أمري أي سهل مهمتي علي وارزقني العون عليها فإنها صعبة شاقة واحلل العقدة من لسانتك العقدة التي نشأت بسبب الجمال التي ألقاها في فمه بتدبير الله عز وجل حيث عزم فرعون على قتله لما وضعه في حجره يلاعبه. فرعون وضعه في حجره يلاعبه فأخذ موسى بلحية فرعون ونتفها فغضب فقالت له آسية إنه لا يعقل لصغار سنه، وقالت له نختبره بوضع جواهر في طبق وجمر في طس ونقدمهما له فإن أخذ الجواهر فهو عاقل ودونك افعل به ما شئت وإن أخذ الجمر فهو غير عاقل فلا تحفل به ولا تغتم لفعله. وقدم لموسى الطبق والطص فمد يده إلى الطص بتدبير الله فأخذ جمرا فكانت سبب هذه العقدة. فسأل موسى ربه أن يحلها من لسانه ليفصح إذا خاطب فرعون ويبين فيفهم قوله وبذلك يؤدي رسالته. هذا معنى قوله تعالى واجعل لي وحل العقدة من لسان يفقه قولي. وقوله تعالى فيما أخبر عن موسى واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أي أطلب من الله تعالى أن يجعل له من أخي أي طلب من الله تعالى أن يجعل له من أخيه هارون معينا على تبليغ الرسالة وتحمل أعبائها. وقوله أشدد به أزري أي قوي به ظهري. وقوله وأشرك في أمري، وذلك بتنبئته وإرساله ليكون هارون نبيا ورسولا. وعلل موسى عليه الصلاة والسلام لطلبه هذا بقوله: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وقوله إنك كنت بنا بصيرا، أي أنك كنت ذا بصر بنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. وهذا من موسى توسل إلى الله تعالى في قبول دعائه وما طلبه من ربه، توسل إليه بماذا؟ بعلمه تعالى به وبأخيه وبحالهما. ما زال السياق في حديث موسى مع ربه تعالى. فقد تقدم أن موسى عليه السلام سأل ربه أمورا لتكون عونا له على حمل رسالته، فأجابه تعالى بقوله في هذه الآية: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي قد أعطيت ما طلبت، ولقد مننا عليك مرة أخرى، أي قبل هذه الطلبات، وهي أنه لما أمر فرعون بذبح أبناء بني إسرائيل، إذ أوحينا إلى أمك أن اقضي فيه في التابوت، أي في الصندوق، فاقضي فيه في اليم أي نهر النيل، فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له. فهذه النجاة نعمة ونعمة أخرى تضمنها قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني، أي أضفيت عليك محبتي، فأصبح من يراك يحبك. وهي من أجل أن تربى وتغذى على مرء مني وإرادة لي. أرجعتك بتدبيري إلى أمك لترضعك وتقر عينها ولا تحزن على فراقك. وهو ما تضمنه قوله تعالى: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله لكم، أي لإرضاعه وتربيته، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. ونعمة أخرى وهي أعظم إنجاؤنا لك من الغم الكبير بعد قتلك النفس وأتمار آل فرعون على قتلك، فنجيناك من الغم من القتل وغفرنا لك خطيئة القتل. وقوله تعالى: وفتناك فتونا، أي ابتليناك ابتلاء عظيما. وهي ذي خلاصته في الأرقام الآتية كما سمعتموها. قال: هذه بعض ما يدخل تحت قوله تعالى وفتناك فتونا، وقوله فلبث سنين في أهل مدين ترعى غنم شعيب 10 سنين، ثم جئت من مدين إلى طور سيناء على قدر منا مقدر ووعد محدد ما كنت تعلمه حتى لاقيته. واصطنعتك لنفسي، أي خلقتك وربيتك وابتليتك وأتيت بك على موعد قدرته لك، لا قدرت لك لأحملك عبء الرسالة إلى فرعون وبني إسرائيل، إلى فرعون لتدعوه إلى عبادتنا، وإرسال بني إسرائيل معك إلى أرض المعاد، وإلى بني إسرائيل لهدايتهم وإصلاحهم وإعدادهم للإسعاد والإكمال في الدارين، إذ هم آمنوا واستقاموا. عاش الكلام واضح جيد، كلام الله، نحتاج فقط إلى أن نتأمل هذا القرآن 1000 سنة وهو يقرأ على الموت فقط، ما يقرأون على الأحياء حتى ما يفهمه أحد. هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: أولا، وجوب اللجأ إلى الله تعالى في كل ما يهم العبد.
وجوب اللجأ الصادق إلى الله تعالى في كل ما يهمك يا عبد الله، أيما هم من أصابك، أيما حاجة، افزع إلى الله، ما فيه إلا الله. وجوب اللجأ الصادق إلى الله عز وجل في قضاء الحاجات، إذ لا يقضي حاجتك إلى الله.
ثانيا، مشروعية الأخذ بالأهبة والاستعداد لما يلتزم العبد القيام به.
مشروعية الأخذ بالأهبة والاستعداد لكل عمل، هذه سنة الله. نعم.
ثالثا، ف...
فضيلة التسبيح والذكر والتوسل بأسماء الله وصفاته.
فضيلة التسبيح والذكر، ما قال كي نذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، نسبحك ونذكرك. ثم التوسل بأسماء الله وصفاته، لما قال إنك كنت بنا بصيرا توسل الله ببصره وعلمه بهم. نعم.
قال الشارح غفر الله لنا وله في هذه الآية دليل على فضل التسبيح والذكر.
قرون مضت ولا يعرف المسلمون التوسل إلى الله بأسماء وصفاته، لا يعرفون إلا بجاه سيد فلان وحق فلان، والله العظيم ما يعرفون أن يقول ربنا إنك رؤوف رحيم فاغفر لي، ربي إنك غفور رحيم فاغفر لي وارحمني، ربي إنك سميع عليم فاستغفرني، ربي أعطيني. أبدا ما يتوسلون على الله إلا بحق فلان وجاه فلان. من صرفهم؟ اليهود والنصارى والمجوس.
قال في هذه الآية دليل على فضل التسبيح والذكر، إذ لولا أن موسى علم حب الله تعالى لهما لما توسل بهما لقضاء حاجته.
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. من أراد أن يتملق إلى الله ويتزلف إليه ليقضي حاجته ليحبه يسبح بهذا التسبيح طول الليل والنهار في كل وقت في فراغ. إذ هاتان الكلمتان يحبهم الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كم من مرة تقولونها في اليوم؟ على الأقل 300-400 مرة. نعم.
ومن هداية الآيات أيضا مظاهر لطف الله تعالى وحسن تدبيره في خلقه.
نعم.
ثانيا مظاهر إكرام الله تعالى ولطفه بعبده ورسوله موسى عليه السلام. ثالثا آية حب الله تعالى لموسى وأثر ذلك في حب الناس له.
لما أحب الله موسى الطفل أحبه كل من رآه يكاد يدخل في قلبه، وإلى الآن والله العظيم إذا أحبك الله كل من يراك من أولياء الله يحبك. وقد تقدم هذا، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه فيحب جبريل، وينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبه، ثم ينادي في الأرض يا أهل الأرض، فلا يراه عبد صالح إلا أحبه. نعم.
رابعا وأخيرا تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بإخباره في كتابه بمثل هذه الأحداث في قصص موسى عليه السلام.
هذه رسالة الصور المكية، تقرير النبوة المحمدية، التوحيد، البعث الآخر. هذه الآيات تنطق أن محمد رسول الله، كيف جاءته؟ من نزلت عليه؟ كيف عرفها لو لم يكن رسول الله؟ هذه الآيات تقرر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفرنا وارحمنا واعف عنا.
اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا كلام الله، الله موجود، هذا علم الله عليم، هذه حكم الله حكيم، ذي مظاهر رحمة فالله رحيم، كيف ينكر وجود الله؟ كيف يكذب بالله المكذبون؟ على من نزل هذا الكلام؟ على محمد بن عبد الله؟ هل يعقل أن يكون غير رسول الله والله يوحي إليه وينزل إليه كتابه؟ مستحيل. كيف يكذبون رسالته وينكرونها ويأبون أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ والجواب: الشياطين تصرفهم عن الحق ليطغوا ويهلكوا مع الشياطين، لا يتدبرون ولا يسمعون ولا يسألون. الآن ملايين البشر من اليابان إلى الأمريكان يسمعون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يسمعون بالإسلام والرسالة. ما هناك من يأتي ويسأل أهل العلم من المسلمين، يرحل إليه من اليابان إلى المدينة أو من أمريكا إلى القاهرة ويسأل، مع وجود مسلمين عالمين في بلادهم، ولكن إعراض كامل. وهذا نقول كتب الله شقاوتهم، كتب الله خسرانهم، أعدهم الله لعالم الشقاء في جهنم يخلدون فيها أبدا. وإلا ما هي الصواف أو الموانع؟ ونعود إلى السياق الكريم، يقول تعالى لنبيه موسى: اذهب أنت وأخوك هارون. أين تم هذا اللقاء مع الله؟ في جبل الطور. اذهب أنت وأخوك، من أخوه يرحمكم الله؟ هارون. أبا بأي شيء؟ بآياتي التي متعتكم بها وأمتعتكم بها، منها آية العصا تهتز كأنها جان، ومنها آية اليدي وغيرها، بآياتي الدالة على وجودي وعلمي وحكمتي وقدرتي، وعلى نبوتك يا موسى ورسالتك يا هارون، والدال على أن الله خلق الناس ليعبدوه، لم يخلقهم ليفسدوه ويعصوه، وأعد للطاعين الجنة دار النعيم، وللعاصين النار دار البوار، والعياذ بالله تعالى. وقوله: ولا تنيا في ذكري. بما أوصى الله موسى وهارون؟ ألا ينسيا ذكر الله، أو يتهاون فيه، أو يضعف عنه، أو يقصر فيه، لأن ذكر الله هو الروح، بدون ذكر الله موت. فلنذكر هذا ونعيش على ذكر الله تعالى، فلا نضحك ولا نلهو ولا نلعب طول النهار، ينبغي أن نقضي سهاءاتنا في ذكر الله. هذا موسى وهارون يقولهما رب تعالى ناهيا لهما: ولا تنيا في ذكري، ولا تفرط ولا تقصر، اذكروني، اذكروا وعدي وعيدي نصرتي، اذكروا صفات الجلال والكمال، لتستمروا على دعوة الحق ثابتين منصورين. ولا تنيا في ذكري. ثانيا يقولهما: اذهبا إلى فرعون. لماذا يا ربي؟ إنه طغى. أرسلهما إلى فرعون، روح إليه، اذهب إلى فرعون. لماذا؟ إنه طغى. طغى يطغو طغيان، إذا ارتفع وتجبر وتكبر كما يطغو الماء ويرتفع، فهو قد طغى وارتفع وأصبح يدعي أنه الرب وأنه الإله. ما هناك طغيان أعظم من هذا. إذ قال: أنا ربكم الأعلى. وقال يوم آخر: ما علمت لكم من إله غيري. أبدا ما علمت لكم من إله تعبدونه غيري. والطغيان ممقوت، ويجب أن لا نسلك هذا المسلك، دائما التواضع واللين والانكسار، أما التكبر والتجبر يحمل على الطغيان والعياذ بالله تعالى. إنه طغى. وبعد ماذا يقولان له؟ فقولا يا موسى وهارون، أشركه بالدعوة، فقولا له قولا لينا. هذه آداب الدعوة الإسلامية، ليس فيها غلظة ولا شدة ولا عنف. يا شيخ عبد العزيز، يا أبا عبد العزيز، ما في رفع صوت ولا غلظة ولا، ولكن باللين. يا سيد، يا أخي، يا بني، ما حق تفعل هذا؟ من الأدب أن تجلس هنا لا تقول هذا. هذا القول اللين، القول اللين لمن مع فرعون الجبار الطاغية. ومع هذا أمرهم الله تعالى أن يقول القول اللين، ما في خشونة ولا غرض ولا شدة أبدا ولا إهانة له ولا، قولا لينا. والعلة ما هي؟ لعله يتذكر أو يخشى. أما لو كان من قوله يا طاغية كاف يا جبار، يضرب على رؤوسهما. لكن يا حاكم البلاد، يا من أعطي هذه البلاد، يا من هو كذا كذا، باللين. اذكر الله، اذكر أنك مخلوق مربوب، اذكر خالق السماوات والأرض، أنت ما كنت موجود، وهكذا لعله يتذكر في كلامك ما ويخشى ربنا عز وجل، فلا يخرج عن طاعته ولا يكفر ولا يطغى. هذه حكمة ما ننساها، على الدعاة أن يكونوا لينين في العبارة، لينين في الكلمة، لا خشون ولا غلظ ولا شدة. وممن أخذوا بهذا المبدأ من العوام جماعة التبليغ، يحتضنون الشخص، يقبلونه كذا كذا، حتى يدخلوا في قلوبهم، ثم يخرجوه من الحانة وإلى من المقهى إلى المسجد. فلو كان يا فاجع يا كافر ما يستجيب أحد. المصلح الله عز وجل. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بما أجاب موسى وهارون ربهما؟ قالا ربنا، أي يا ربنا، إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. كيف يخافان؟ نعم، إذن بأنه يجوز المؤمن أن يخاف ما من شأنه يخاف، ولا يقول هذا يتنافى مع التوكل أو التوحيد أو طاعة الله. إذا رأيت ثعبان أمامك ما تخاف؟ تخاف. لص أو صل أمامه كذا؟ تخاف. لكن هذا الخوف يفزعك إلى الله ويلجأك إليه ويلجئك إليه، فتذكر الله وتتوكل عليه. أقول أرد قول الذين قالوا لا يخاف الإنسان إلا من الله، فهذا القول باطل بدليل هذه الآية الكريمة. ما قال لربهما إننا نخاف، ما قال لا تخاف، إننا نخاف أن يفرط علينا من أول ما يصفعنا أو يبعث بنا إلى السجن أو يعذبنا أو يطغى فلا يسمعنا كلام ولا يستجيب لنا. بما أجابهم ربهما تعالى؟ قال لا تخافا، لا تخافا. لماذا؟ لأنني معكما، ومن كان الله معه لا يخاف. ومعنى هذا أدع إلى ربك، وإن حصل خوف لا يمنعك الدعاء إلى الله ذلك الخوف. الخوف يوجد ولكن لا يمنعك أن لا تعبد الله أو أن لا تدعو إليه. لا تخافا إنني معكما، والله معنا ومع البشرية كلها أينما كنا هو معنا يسمع ويرى. إذ الخليقة كلها كالذبابة بين يديك، وهو معكم أينما كنتم. دائما نضرب مثل للعوام، لما تكون أمامك نملة أنت محيط بها وإلا لا، من كل جهة، لأنك كبير وإلا لا، فكيف بذي العرش والله أكبر؟ فالخليقة كلها بين يديه. والنقرى لذلك: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فأين البعد عن الله؟ إني معكما أسمع وأرى، أسمع ما تقولون وما يقال لكم، وأرى ما تعملون وما يعمل لكم، اطمئنوا وامشوا في طريقكما إلى إبلاغ رسالتنا ولا تبالي بشيء. قال تعالى: فأتيا، أي جاء فرعون وصل إليه بعد شهر بعد شهرين في الطريق ما ندري، فأتياه أي جاء موسى وهارون إلى فرعون. نعم، فأتياه فعل الأمر، ائتياه امشي إليه لا تتردد ولا تتراجع، فأتياه فقولا، لما تصلان إليه فقولا إنا رسولا ربك، ما فيها غلبة ولا شدة ولا عنف. فرعون مربوب مخلوق وهو يعرف أنه مربوب مخلوق، أنا وأخي رسولا ربك أرسلنا إليك، لا تغضب ولا تزعل، ما هو من عندنا، سيدك خالقك بعثنا إليك رسول ربك، نطالبك بماذا؟ أن ترسل معنا بني إسرائيل، فأرسل معنا بني إسرائيل، أولاد إسرائيل الذي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. أين ديارهم؟ أرض المعاد، الشام، فلسطين. إنا رسول ربك إليك لمهمتين، ما نسى المهمة الأولى، أن تعبد الله عز وجل وحده، والثاني أن ترسل معنا بني إسرائيل، هذا الشعب المعذب المطهد في هذه الديار، أمرنا ربنا أن نأخذه إلى أرض المعاد أرض القدس، أرسله معنا. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، لأنهم كما علمتم كانوا يعذبون بالاضطهاد والتنكيل وذبح الأولاد واستخدام النساء، أنواع من العذاب. أما قال تعالى ولا تعذبهم، إذن والله لكان يعذبونهم أسوأ العذاب. ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك تدل على صدقنا في دعوتنا وأننا مرسلون إليك لتعبد الله وتتنازع عن الكبرياء والطغيان والتخبي والدعاء للألوهية والربوبية، وتبعث معنا بني إسرائيل إلى أرض القدس. ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، ما الآية؟ العصا واليد. ثم بعد ذلك سبع آيات أخرى هي حين وقتها. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. قال أهل العلم هذا ليس سلام تحية، فإن الكافر لا يحيى، وإنما هو سلام نجاة، من اهتدى نجا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. السلام بمعنى النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة بما يكون باتباع الهدى، آمن وعبد الله عز وجل سليم من عذاب النار ونجا. السلام على من يكون على من اتبع الهدى، أي مشى في طريق الله الموصي إلى رضاه بأن آمن وعمل صالحا وترك الشرك والمعاصي. والله كما اسمعون. ثم قال له: إنا قد أوحي إلينا، أي أوحى الله تعالى إلينا، لأن كل منهما رسول يوحى إليه، أن العذاب على من كذب وتولى. بشرى للموحدين المؤمنين، يا بشرى ما أعظمها بأن عذاب الله لن يكون إلا على من كذب وتولى. أما ما كذب آمن وصدق وما عرض عن الله وعبادته لن يناله السوء أبدا. هذه بشرى عظيمة وإلا لا؟ قد أوحي إلينا ماذا؟ أن العذاب على من؟ على من كذب وتولى، كبر، كذب النبي والقرآن وصل وأعرض عن عبادة الله. أما من صدق آمن وعبد الله فلا عذاب له، الجنة دار الأبرار، والسلام على من اتبع الهدى. وهنا قال تعالى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، والعياذ بالله تعالى، أعرض عن طاعة الله، كذب بالله ورسوله ولقائه وشرعه وأعرض عن عبادة الله، هذا صاحب العذاب الذي ينزل به العذاب. مرة ثانية أسمعكم الآية، تأملوها. اذهب أنت وأخوك بآياتنا بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك إليك، إنا رسولا ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وضحت الآيات أمامكم، زادكم الله بصيرا إليكم وفي الكتاب. معنى الكلمة، معنى الآيات، ما زال السياق الكريم في الحديث عن موسى مع ربه تبارك وتعالى. فقد أخبر تعالى في الآية السابقة له أن في الآية السابقة أنه صنعه لنفسه، إذ قال واصطنعتك لنفسي، فأمره في هذه الآية بالذهاب مع أخيه هارون مزودين بآيات الله ويحججه التي أعطاهما من العصا واليد البيضاء، ونهاهما عن التواني في ذكر الله بأن يضعف في ذكر وعده ووعيده فيقصر في الدعوة إليه تعالى. فقال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، وبين لهما إلى من يذهبا وعلة ذلك. فقال اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أي تجاوز قدره وتعدى حده من إنسان يعبد الله إلى إنسان كافر، أو كافر ادعى أنه رب وإله، وعلمهما أسلوب الدعوة. فقال لهما فقولا له قولا لينا، أي خاليا من الغلظة والجفاء وسوء الإلقاء، وعلل لذلك فقال لعله يتذكر أو يخشى، أي رجاء أن يتذكر معاني كلامكما وما تدعوانه إليه فيراجع نفسه فيؤمن ويهتدي، أو يخشى العذاب إن بقي على كفره وظلمه فيسلم لكما بني إسرائيل ويرسلهم معكما. فأبدى موسى وأخوه هارون تخوفا فقال ما أخبر تعالى به عنهما في قوله فقالا إنا نخاف أن يفرط علينا، أي يعجل بعقوبتنا بالضرب أو القتل، أو أن يطغى أي يزداد طغيانا وظلما. فطمأنهما ربهما عز وجل بأنه معهما بنصره وتأييده وهدايته إلى كل ما فيه عزهما، فقال لهما لا تخافا أي من فرعون وملئه، إنني معكما أسمع وأرى، أسمع ما تقولان لفرعون وما يقول لكما، وأرى ما تعملان من عمل وما يعمل فرعون من عمل، وإني أنصركما عليه فأحق عملكما وأبطل عمله، فأتياه إذن ولا تترددا فقولا أي لفرعون إنا رسولا ربك أي إليك، فأرسل معنا بني إسرائيل لنخرج بهم حيث أمر الله، ولا تعذبهم بقتل رجالهم واستحياء نسائهم واستعمالهم في أسوأ الأعمال وأحطها، قد جئناك بآية من ربك أي بحجة من ربك دال على أنا رسولا ربك إليك، وأنه يأمرك بالعدل والتوحيد وينهاك عن الظلم والكفر ومنع بني إسرائيل من الخروج إلى أرض المعاد معنا، والسلام على من اتبع الهدى. أي واعلم يا فرعون أن الأمان والسلام يحصلان لمن اتبع الهدى الذي جئناك به، فاتبع الهدى تسلم، وإلا فعرضة للمخاوف والهلاك والدمار، وذلك لأنه قد أوحي إلينا أي أوحى إلينا ربنا أن العذاب على من كذب بالحق الذي جئناك به وتولى عنه فأعرض عنه ولم يقبله كبرياء وعنادا. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا عظم شأن الذكر بالقلب واللسان والجوارح،
عظم شأن الذكر، عظم شأن الذكر. أما قال لهما ولا تنيا في ذكري، فالذين ينسون ذكر الله والله لا يقعون في الظلم والفساد والشر، ووالله لا عصم إلا لمن يذكر الله بقلبه ولسانه يعيش مع الله. أما من ينسى ذكر الله بقلب ولسانه لا يقف عند حد أبدا. ولا تنيا في ذكري، هذا أمر الله لموسى وهارون. نعم.
ثانيا وجوب مراعاة الحكمة في دعوة الناس إلى ربهم.
نعم، كما بينا على الداعي يا فلان لما لا تصلي وأنت مؤمن وأمك وأباك مسلمان، ما منعك أن تأتي المسجد وتصلي، وهكذا إنك كذا بالكلام اللين، أما يا كافر يا فاجر يا كذا يا أحمق هذا ما يستجيب صاحبه أبدا، لا بد من اللين. يا ممسوخ حالق وجهك الكلب، هذا والعياذ بالله نعوذ بالله من هذا. يا عبد الله يا بني أنت رجل مؤمن أنت كذا، ما أحسنك ما أجملك، الله لو تجمل وجهك بلحية عظيمة ترتفع وتعلو وتسمو، هذه الدعوة. نعم.
ثالثا تقرير معية الله تعالى مع أوليائه وصالح عباده بنصرهم وتأييدهم.
المعية معيتان، معية مع أولياء الله وصالح عباده بالنصر والتأييد، ومعية عامة يسمع ويرى كل حركة منا عامة مع المؤمنين والكافرين. المعية معية الله نوعان، معية خاصة بأولياء وأوليائه بنصرهم وتأييدهم والحفاظ عليهم، ومعية عامة فهو مع كل الخلق يسمعهم ويراهم ويأخذ ويعطي. نعم.
رابعا تقرير أن السلامة من عذاب الدنيا والآخرة هي من نصيب متبعي الهدى.
هذه الحقيقة، السلامة والنجاة من عذاب الدنيا والآخرة نصيب من، حظ من، من آمن واتقى، من اهتدى وسلك طريق الله. نعم.
خامسا شرعية إتيان الظالم وأمره ونهيه والصبر على أذاه.
نعم، شرعية أو مشروعية إتيان الظالم مهما ما كان ظلمه لوعظه لإرشاده لتعليمه لتعليمه عسى أن يتوب الله عليه. ما نقول ما دام ظالم ما دام طاغية نعيض عنه، بل شرع الله لنا أن نأتيه بأدب واحترام وكذا ونعظه. أما بعث موسى وهارون إلى أعظم طاغية إلى فرعون وقال له قولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. نعم.
سادسا عدم المؤاخذة على الخوف حيث وجدت أسبابه.
كما بينت لكم يوجد بعض المتصوفين يقولون لا تخف فوض أمرك إلى الله لا من حي ولا أفعى ولا حنش ولا ظالم ولا الظلم والخوف ما ينبغي مع الإيمان وهذا ما هو صحيح. ما خاف موسى وهارون قال إنا نخاف فقط خف بالفطرة تخاف لكن لا يحول بينك وبين أداء الرسالة ما تخافه. عارضك عارض وأنت ذاهب إلى المسجد ما يمنعك الخوف أن تمنع أن تترك الصلاة في المسجد توكل على الله وكون يحصل لك خوف بالفطرة والطبيعة. نعم.
قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات لما واجه موسى فرعون عليه لعائن الله بالدعوة في لين وأدب وظروف ولطف وقال له إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى أن العذاب عذاب الآخرة ثابت لازم واجب لمن كذب بالله ولقائه كذب بالله ورسله كذب بالله وشرائعه وأعرض وتولى مدبرا هذا الذي لا ينجو من العذاب يخلد فيه أبدا. هنا قال فرعون فمن ربكما يا موسى يسأل هل هو جاهل ما يعرف أو هو فقط يعاند ويكابر ويغطي ويجاهد فمن ربكما أي أنت وأخوك هارون يا موسى ما قال يا موسى ويا هارون لأن موسى عاش في بيته وتربى في قصره وهو له معرفة به يا موسى من ربكما يا موسى يعني من معبودكم الذي تعبدونه من إلهكم الذي تؤلهون من خلقكم من يرزقكم من مولاكم يسأل هذا السؤال. فأجاب موسى عليه السلام بقوله قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لم يقل ربنا الله بالاسم العلم لأنه ما يدل على الله ولا يدل على قدرته وعلمه وحكمته ما سأله قائلا ما اسم ربك يا موسى قال من ربكم فأجابه موسى بوحي من الله بتعليم من الله قائلا ربنا أي خالقنا ومعبودنا الحق وإلهنا الذي لا إله غيره الذي ندعو البشرية إلى أن تعبده لتسعد وتسلم الذي أعطى كل شيء من إنس وجن حيوان نبات أشجار كل شيء خلقه وأعطاه خلقه وهداه إلى أن يستعمل. نبذ مثلا وهبنا أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا، هو الذي وهبنا وأعطانا إياها وهو خلقه ولنا، ونحن نستعملها لما هدانا الله إليه. خلق الإنسان وخلق له زوجه ليأتيها وليعيش معها وهداه إلى ذلك، أعطى كل شيء خلقته وما خلقه لها وهداه إلى أن يطبق ذلك وينفذه. فمثلا الذئاب، الذئب يأوي إلى ذئبة، الأسد إلى لبوة، الطائر إلى طائر مثله، إذ الله الذي هداهم لهذا. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقته ذاته وهداه إلى استعمال تلك الخلقة وتلك الذات، كما مثلنا نستعمل أبصارنا فيما نحتاج إلى النظر إليه، نستعمل أسماعنا فيما نحتاج إلى السماع ومعرفة، نستعمل أيدينا فيما نأخذ بها ونعطي، أرجلنا فيما نمشي، وهكذا هدانا إلى هذا. هو الذي وهبنا هذه الأعضاء أو الجوارح وهدانا إلى استعمالها واستخدامها. وهكذا في كل المخلوقات، هو واهبها وهاديها إلى أن تستعملها. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهذا هو رب العالمين، رب موسى وهارون ورب فرعون والأولين والآخرين. بهذا يعرف بصفاته لا باسمه، ما قال ربي الله، بل ربي الذي خلق كل شيء وأعطى كل شيء ووهب كل شيء. هنا قال فرعون فما بال القرون الأولى، إذن يعني عليه لعن الله، ما حال عاد وثمود ومن قبلهما ومن بعدهما، وما أراد بهذا إلا أن يصرف موسى عن الدعوة، أراد أن يصرف موسى عن دعوته إلى التوحيد، إلى أن يعبد الله، إلى أن يستقيم على منهج الحق، إلى أن يرفع أذاه وظلمه على بني إسرائيل. قال فما بال القرون الأولى، خبرنا عنها، حدثنا عنها، ما أحوالهم. وهنا لطيفة لا تأتي في الشرح، هذا من باب من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما من حق فرعون أن يقول هذا القول، ما الفائدة منه؟ هو يدعى إلى أن يعرف الله ليعبده ولينجو ويكمل ويسعد، يصرف موسى عن هذا التوجيه للدعوة ويقول ما بال الأقوام السابقة، ما أحوالهم. وهذا يوجد بين الناس، ولهذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، وهي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما يدلك على حسن إسلامك أنك ما تلتفت إلى ما لا يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الذي لا يعنيك بأن يحقق لك درهما لمعاشك ولا حسن لمعادك، اشتغل عنه وانصرف وأعرض عنه، لا تلتفت إليه. قال فما بال القرون الأولى، أجابه موسى عليه السلام بتعليم الله، فقال علمها عند ربي، أحوال الأمم السابقة علمها عند الله عز وجل، ما عندي أنا، لا تسألني هذا السؤال. نحن ندعوك إلى أن تؤمن بربك وتعبده لتنجو من هذه المحنة وعذاب الدار الآخرة، ندعوك لتخفف من ظلمك وشدتك، تصرفنا عن هذا إلى هذا. أجابه موسى بقوله علمها عند ربي في كتاب، ألا وهو كتاب المقادير، اللوح المحفوظ، أحوال تلك الأمم من شقاوة وسعادة موجود في كتاب عند الله مكتوب. في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، لا يخطئ ولا ينسى. وفيه لفتة إلى الإيمان بالقضاء والقدر، تقرير الإيمان بكتاب المقادير. قررت هذه الآية وهي التي قالها موسى عليه السلام: لا يضل ربي ولا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. علم هذه الأمم وأحوالها عند الله في كتاب المقادير. وهنا لطيفة أخرى، وهي أن الكتاب ضرورية للعلم، شرعت الكتابة وأذن الله فيها وعلم الناس ودعا إليها الرسل وعلى رأسهم نبي صلى الله عليه وسلم، وإنهاهم عن الكتابة في الأيام الأولى خشية أن يختلط القرآن بالحديث، بعد ذلك أجاز لهم. فالعلم يحفظ من الكتابة، وإلى الآن من علم شيئا يكتبه فإنه لا ينسى ولا يضله. فمن استطاع أن يكتب العلم والحكمة إذا علمها سمع بها يكتبها خير له حتى لا ينساها. وهذا الله عز وجل الذي لا يضل ولا ينسى كتب أعمال الخلق وأحوالهم ومقاديرهم في كتاب. فلنأتسي بالله عز وجل: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم أخذ يبين الله بصفاته، صفات الجلال والكمال، العظمة والقدرة، الرحمة والحكمة، فقال موسى: الذي جعل لكم الأرض مهادا، قراءة نافع، ومهدا قراءة حفص، جعل لكم الأرض مهدا ممهدا مبسوطا. من فعل هذا؟ هل البشرية هي التي مهدت الأرض وبسطتها ونصبت عليها الجبال؟ الجواب: لا والله، الجن فعلوا هذا، والله ما يقدرون عليه. فالذي جعل الأرض مهادا، الذي جعلكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا، هو الله ربي الذي ندعوك إلى عبادته. أنت تسألني عن الله، هذا هو الله، هذه آياته الدال عليه الموجب للإيمان به وحبه والخوف منه وطاعته. الذي جعل لكم يا بني الناس آد فرعون وغيره مهدا وسلك لكم فيها سبلا طرقا، في الشرق والغرب في كل مكان في كل إقليم في كل بلد طرق نسلكها. من جعل هذا؟ الله. وأنزل من السماء ماء، ماء المطر ينزل من أين؟ من السماء، من فوقنا. أين يتكون؟ كيف يتكون؟ لا تسأل هذا. العبرة أن ترى الماء العذب الفرات ينزل من السماء لتحيا به الأرض والخليقة. أما عوامل كيف تكون لا قيمة لها. شاهد آية الله في هذا المطر، الماء العذب ينزل على الأرض فتنبت النباتات وتأكلها الحيوانات ويأكل الإنسان من الزرع وغيره، فتعيش البشرية على هذا الماء. من فعل؟ فرعون هو الذي ينزل الماء هذا، آلهتهم الباطلة، أصنامهم وأحجارهم وتماثيلهم. الجواب: لا لا، هذا هو ربنا. يا من يسألنا عن ربنا، ربنا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به، هذا كلام الله، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أنواع من نبات مختلف الألوان، من الرمان إلى التفاح إلى العنب إلى الثمر إلى 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 البر إلى الشعير إلى الذرة، قل ما شئت، أزواج من نبات مختلفة كثيرة. من ينبت النباتات يرحمكم الله؟ هذه البذرة الميتة تدفن في التراب، كيف تحيا وتصبح سنبلة تحمل البر؟ الغصن من الشجرة، الفسيلة من النخلة، من يحييها؟ بأيدينا نحييها نحن، الله الذي يحييها. إذن فأخرجنا به أزواجا أنواعا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم، كلوا مما تنبت الأرض بهذا الماء المبارك الطيب، وارعوا أنعامكم إبلكم وبقركم وأغنامكم. رعي الغنم في آش في الزرع ولا في النباتات؟ في النباتات. من أين هذه النباتات؟ من أنبتها؟ في من يقول عيسى أو أمه أو زيد فلان وفرعون؟ لم يقل أحد إلا الله فقط. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم. تعرفون الأنعام وإلى الإبل والبقر والغنم؟ ارعاها وارع بها هناك. إن في ذلك لآيات. في هذا الذي سمعتموه، إنزال الماء من السماء، إنبات النباتات، وإخراج هذه أنواع الثمار، هذا فيه آيات علامات. دائما نقول الآية معناها العلامة الدالة على الشيء. هذه آيات تدل على الخالق، على الرب، رب موسى وهارون الذي يسأل عنه فرعون. آيات علامات تدل الخالق الرازق المدبر العليم الحكيم. كل ذرة في الكون تدل على خالقها، مستحيل أن يوجد شيء بدون موجد. من أوجد هذه الكواكب؟ من رفع هذه السماوات؟ من أوجد الشمس والقمر؟ من أوجد آدم وذريته، الجان وأولاده، الحيوانات؟ ومن في من يقول غير الله؟ إما أن يقول ها لا يدري لجهله، أو يقول الله. غير هذا ما في. ما كان المشركون في مكة يقولون اللات أو العزى هي التي تمطر الماء من السماء، والله ما قالوها ولن يقولوها أبدا. والنصارى الآن يقولون عيسى هو الذي ينزل الماء من السماء وينبت النبات؟ لا والله. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لمن؟ لأولي النهى. والنهى جمع نهيا، والنهية العقل. أصحاب العقول هم الذين يشاهدون هذه العلامات فيعرفون بها خالقها وموجدها. أما الذين لا نهي لهم ولا عقل يعقلهم دون الباطل والشر والفساد، ما يعرفون هذا ولا ينتهون إليه. إن في ذلك لآيات، أي في هذه المخلوقات علامات تدل علامة على وجود الله، وأنه رب الأولين والآخرين، رب العالمين، يملك كل شيء، يحيي ويميت، يعطي، لا إله غيره ولا رب سواه أبدا. وكل من ادعى علوه يربو به فهو كذاب مفتري كفرعون وغيره. ثم قال تعالى منها، أي من الأرض، خلقناكم يا بني آدم، وعلى رأسهم فرعون الذي يدعى الربوبية، أنت مخلوق من الأرض باعتبار أن أبانا آدم خلق من طين، من صلصال كالفخار، من حمأ مسنون، ونحن ذريته انحدرنا من صلبه، فالكل من الأرض. ثم أغذيتنا التي يتكون بها المني والطفل والطعام والدم أيضا من الأرض، فنحن مخلوقون من الأرض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم. من قال ما خلقنا منها نقول ولعادة، من يعيدك إلى الأرض؟ أنت تكذب أن الله خلقك؟ لا أبدا. ولعاد لما تموت من يردك إلى الأرض؟ قل لا يردني أحد، لا أموت، ما تستطيع، فتنتهي حجته. منها خلقناكم وفيها نعيدكم بعد موتكم. البشرية من أبينا آدم إلى اليوم، إلى الدقيقة هذه، أين هي؟ أليست في تحت الأرض في التراب؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أي مرة أخرى، كما أخرجنا أول مرة وأعادنا يخرجنا مرة ثانية. أخرجنا أول مرة كنا أمواتا فأحيانا، ثم ردنا إلى الأرض أمواتا، ثم يخرجنا من الأرض أحياء، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أي مرة أخرى. من يكذب بوجود الله سوى العميان والضلال؟ ومع الأسف كما نقول على سطح الأرض ملايين البشر يطيرون في السماء، يغوصون في الماء، يحللون الذرة والكواكب ويحاولون ولا يسألون عن الله. أي عجب عظم من هذا. ثانيا، لو ما كان هناك كتاب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمة وأتباعه لقلنا صرفتهم الشياطين من يهديه من يدله. يعرفون معرفة أن القرآن الكريم يتلونه في إذاعاتهم، إذاعة لندن أليس كذلك، وإذاعة إسرائيل، كلام الله، ما يسألون كيف نزل، من نزل، ماذا فيه، أبدا. فقط ليعيشوا كالبهائم، يأكلون ويشربون وينتعون ولا يذكرون الدار الآخرة ولا ما يتم بعد هذا الفناء أبدا، ولا يسألون من أين أتينا وكيف كنا أبدا. وقد قلت لكم إن الشياطين هي التي تضرب على قلوبهم فتمنعها من أن تتحرك في مجال كهذا المجال. يفكرون التفكير العجب في الصناعات، في الأكل، في اللباس، في كل شؤون الحياة، إلا في من خلقنا، لما خلقنا، ما هذا، أبدا لا يسألون ولا يفكرون. ومع هذا يجب على المسلمين أن تتحد كلمتهم ورايتهم وإمامهم، وأن يطبقوا شرع الله بينهم، وأن ينقلوا هدى الله إلى غيرهم، وأن يعرضوا الإسلام على الأمم والشعوب عرضا كما كان رسول الله يعرضه. من أجل ماذا؟ لا من أجل الدولة والسلطان والمال، لا، من أجل هداية البشرية، من أجل إنقاذ البشرية. إذ هذه رسالتنا، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بين أيدينا، لمن نقص في إبلاغها؟ على الأقل لو ننشط في نشر هذه الدعوة في الشرق والغرب بأساليب حكيمة رشيدة في جمعية طائرة، نكون أدينا بعض الواجب. منها خلقناكم، من القائل هذا؟ الله جل جلاله. منها أي من الأرض خلقناكم وفيها نعيدكم بعد موتكم، ومنها نخرجكم مرة أخرى أي مرة أخرى الحياة الثانية. اسمعوا شرح الآيات من الكتاب لنزداد بصيرة ومعرفة. معنى الآيات، السياق الكريم في الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وفرعون، وإلا لا، ما دار بالأمس حوار بينهم، واليوم كذلك الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وفرعون. إذ وصل موسى وأخوه إلى فرعون ودعواه إلى الله تعالى ليؤمن به ويعبده وبأسلوب هادي لين كما أمرهم الله تعالى بذلك، فقال له والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، ولم يقول له لا سلام عليك ولا أنت مكذب ومعذب، لا. وهنا قال لهما فرعون ما أخبر به تعالى في قوله، فقال فمن ربكما يا موسى، فمن ربكما يا موسى، أفاد اللعين موسى بالذكر لإدلائه عليه بنعمة التربية في بيته، ولأنه الرسول الأول قبل هارون، فأجابه موسى بما أخبر تعالى به بقوله: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي كل مخلوق خلقه الذي هو عليه متميز به من شكل ولون وصفة وذات، ثم هدى الأحياء من مخلوقات إلى طلب رزقها من طعام وشراب وطلب بقائها بما سن لها وهداها إليه من طرق التناسل إبقاء لأنواعها، كما قدمنا الرجل ينزو المرأة والفحل من الإبل والبقر لبقاء النوع. وهذا وقد أقحم موسى فرعون وقطع حجته، نعم، وقد أفحم موسى فرعون وقطع حجته بما ألهمه الله تعالى من علم وبيان. قال فرعون صارفا موسى عن المقصود خشية الفضيحة من الهزيمة أمام ملائه ورجاله، قال: فما بال القرون الأولى، أخبره من نوح وهاد وصالح وهود وصالح، وقد كانوا يعبدون الأوثان. وعرف موسى أن اللعين يريد صرفه عن الحقيقة، فقال له ما أخبر تعالى به بقوله: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فإن ما سألت عنه لا يعنينا، فعلم حال تلك الأمم الخالية عند ربي في لوح محفوظ عنده، وسيجزيها بعملها، وما عجل لها من عقوبة أو أخر إنما لحكمة يعلمها، فإن ربي لا يخطئ ولا ينسى، وسيجزي كلا بكسبه. ثم أخذ موسى يصف ربه ويعرفهم به وهو في فرصة سنحت له، فقال: الذي جعل لكم الأرض مهادا، أي فراشا مبسوطا للحياة عليها، وسلك لكم فيها سبلا، أي سهل لكم السير عليها طرقا تمكنكم من الوصول إلى حاجاتكم فوقها، وأنزل من السماء ماء وهو المطر المكون للأنهار والمغذي الممد للآبار، هذا هو ربي وربكم فاعرفوه واعبدوه ولا تعبدوا معه سواه. وقوله تعالى: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أي بالمطر أزواجا، أي أصنافا من نبات شتى، أي مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخصائص. كان هذا من قول الله تعالى تتميما لكلام موسى وتذكيرا لأهل مكة المتجاهلين لله وحقه في التوحيد. وقوله: كلوا وارعوا أنعامكم، أي مما ذكرنا لكم من أزواج النبات، وارعوا إبلكم وأغنامكم وسائر بهائمكم، واشكروا لنا هذا الإنعام بعبادتنا وترك عبادة غيرنا. وقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي إن في ذلك المذكور من إنزال المطر وإنبات النباتات لتغذية الإنسان والحيوان لدلالات على قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته، وأنه بذلك مستحق للعبادة دون سواه، إلا أن هذه الدلائل لا يعقلها إلا أصحاب العقول وذوو النهى، فهم الذين يستدلون بها علم معرفة الله ووجوب عبادته وترك عبادة غيره. وقوله تعالى: منها، أي من الأرض التي فيها حياة النبات والحيوان، خلقناكم، أي بخلق أصلكم الأول وهو آدم، وفيها نعيدكم بالموت فتقبرون فيها، ومنها نخرجكم تارة أخرى أي مرة أخرى، وذلك يوم القيامة إذ نبعثكم من قبوركم أحياء للحساب والجزاء بالنعيم المقيم أو العذاب المهين بحسب صفات نفوسكم، طاهرة أو خبيثة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بحسب صفات نفوسكم، فذو النفس الطاهرة ينعم وذو النفس الخبيثة من الشرك والمعاصي يعذب. هذا ومع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا تعيين إجابة السائل ولتكن بالعلم الصحيح النافع.
من هداية الآيات يتعين على أحدنا إذا سئل من قبل سائل أن يجيبه. ما سأل موسى فرعون أجاب موسى، سأل فرعون موسى أجابه. في هذه الآية من هدايتها يتعين الإجابة عن كل من يسأل، فإن علم قال وإن جهل قال الله أعلم، قاعدة عامة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كانوا لا يجيبون كيف نسألهم؟ تعينت الإجابة. نعم.
ثانيا تقرير مبدأ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
كما قدمت لكم هذا الحديث من أصح الأحاديث، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. منين أخذنا هذا؟ من الآية. فرعون يسأل عن عاد وثمود وصالح ونحن نطالب بأن يؤمن الآن ويعبد الله عز وجل، يصرف موسى عن شيء إلى آخر. إذن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الذي ما يعنيك، ما يحقق لك حسنة ولا درهما لا لمعاشك ولا لسعادتك في الآخرة اتركه. ومن هنا الأغاني والأضاحيك واللهو واللعب كل هذا باطل، هذه قاعدة عامة. حتى الكلام لا نتكلم إلا بما يعنينا، إذا ما يحقق لنا حسنة ما نتكلم، إذ نهينا عن اللهو والباطل وإلا. نعم.
ثالثا تنزه الرب تعالى عن الخطأ والنسيان.
تنزه الرب تبارك وتعالى وتقدسه عن الخطأ والنسيان. الله ما ينسى، والله ما ينسى، والله ما يخطئ، والله ما يخطئ أبدا. لو كان يخطئ وينسى ما قامت الحياة ولا استمر الوجود ولا أبدا. ولكنه منزه تمام التنزه عن الخطأ والنسيان، لا يخطئ أبدا ولا يضل ولا ينسى. وهذه المخلوقات كلها علمها عنده مدون مكتوب في كتاب. دليل هذا دليل القضاء والقدر. نعم.
رابعا الاستدلال بالآيات الكونية على الخالق عز وجل وقدرته وألوهيته.
نعم. من هداية الآية أننا نقول لعقلاء البشر، يا بشر انظروا إلى هذه الأكوان، مدوا أبصاركم وأعينكم في الكواكب، في الشموس، في الأقمار، في الرياح، في الأمطار، في هذه المخلوقات، هذه الحيوانات، هذا الإنسان، هذا الإبداع يدلكم على وجود ربكم. قولوا ربنا الذي خلقنا هنيئا لكم،